عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وهند الضوي. ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في ريف درعا الشرقي.
المبعوث الأممي لليمن يرجح استئناف المفاوضات السياسية الشهر المقبل.
إيران تهدد بخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والبداية من سوريا، حيث يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية جنوب سوريا وتحديدا في ريف درعا الشرقية، تزامنا مع محاولات المسلحة على الرغم من رفض بعض الفصائل المسلحة في الجنوب استكمال عملية المسلحة.
وبحسب صحيفة الوطن السورية، سجل الجيش مؤخرا مزيدا من التقدم على محاور درعا وريفها، وسع من خلاله حدود سيطرته على المنطقة إلى نحو 60%، متقدما في معظم مناطق الريف الشرقي، الأمر الذي قرب المسافة التي باتت تفصيله عن معبر نصيب الحدودي مع الأردن إلى نحو 8 كيلومترات.
وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأثير الدكتور علاء الأصفري، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري. يعني بعد التحية سيدي الكريم، لماذا فشلت المفاوضات مع المسلحين في جنوب سوريا؟
طبعا بالبداية كانت دائما الدولة السورية دائما تفضل أن يكون هناك مصالحة وتسوية سواء بكل المناطق، وكونها هي الأم لكل السوريين. منذ أكثر من 3 أشهر لتاريخ اليوم، كل ما أنجزت مصالحة تقوم جبهة النصرة وأعوانها بإفشال هذه المصالحة. كثير من المناطق بعدما تدخل وجهاء المدنيين في المنطقة، تقوم جبهة النصرة والفصائل الإرهابية بنقض هذا الاتفاق، وآخرها كان كمين أعد للجيش العربي السوري منذ 3 أيام، ذهب ضحيته أكثر من 30 شهيد. وبالتالي لتاريخ البارحة كان هناك آخر إنذار في موضوع المصالحات والتسويات. على ما يبدو تأتي الأوامر من أمريكا ومن السعودية ومن مناطق أخرى بأنهم يجب أن لا يتفاوضوا مع الدولة السورية، فشل الاتفاق البارحة التوصل إلى أي صيغة، وبالتالي كان لابد من استكمال الحسم العسكري في منطقة الجنوب في سوريا.
هل هناك أمل في العودة للمسار التفاوض؟ وما هي خطط دمشق البديلة إذا استمر فشل المفاوضات؟
أولاً طبعا دائماً الدولة السورية والقيادة تفضل أن يكون الحسم العسكري هو آخر خيار للموضوع. اليوم لابد من اجتياح عسكري لمناطق المحتلة من قبل الإرهابيين، ولابد من استئصالهم في درعا. اليوم فتحت الدولة السورية معابر، 3 معابر للعبور باتجاه الداخل باتجاه دمشق. كل مدني يحاول أو كل شخص أو كل مسلح حتى يريد أن تتم تسوية وضعه ويدخل في نطاق الدولة السورية يتم مسامحته والدخول عبر هذه المعابر. ولكن هناك قسم إرهابي كبير لم يستطع أن يسوي أوضاعه أو على ما يبدو أنه خائف من هذا الموضوع، فأصبحوا يهربون باتجاه الحدود الأردنية وحدود فلسطين المحتلة. وبالتالي تعمل الدولة بكل طاقتها هنا في سوريا بتأمين. البارحة أكثر من 3000 شخص عبروا المعابر من مناطق الاقتتال في درعا باتجاه العاصمة دمشق، وبالتالي تم تأمين سكن مؤقت لهم ومدهم بكل الاحتياجات اللازمة. وبالتالي الآن الحسم العسكري هو بيد وباليد الأخرى محاولة تجنيب المدنيين مضاعفات قرار الحسم في درعا.
أخيرا ضيفي الكريم، ما هي العراقيل التي تواجه دخول المساعدات الإنسانية من الأردن إلى الجنوب السوري؟
لا توجد أي عراقيل، أصلا مفتوحة الآن الحدود الأردنية باتجاه سوريا كون هذه منطقة مسلحين، ولطالما أمدتهم الأردن بالغذاء والدواء وطالما أمدتهم بالأسلحة، وبالتالي لا يوجد أي عراقيل في هذا الموضوع. يعني الجانب الأردني لم تستطع لتاريخ هذه اللحظة، لم تصل قوات الجيش العربي السوري إلى مناطق الحدود بعد، لأنها تحسم عسكريا بشكل بطيء وهادئ تجنيبا لخسائر مدنية مروعة. وبالتالي الحدود الأردنية مكشوفة بين الإرهابيين الذين يحتلون تلك الحدود وبين الدولة والحكومة الأردنية، وبالتالي عندما يدخلون الأردن مساعدات تصل للإرهابيين، ولا تستطيع القوات الحكومية السورية أن تعترض حتى تلك المساعدات إن وجدت. وبالتالي اليوم بينما في مناطق القريبة من مناطق الجيش العربي السوري المساعدات موجودة، عشرات الجمعيات الخيرية والأهلية إنسانية، أكثر من 3 مشافي ميدانية ومناطق سكن مؤقتة، ولكنها تفي بالغرض، تقوم بسد احتياجات لكل من يريد أن يخرج من دائرة الاقتتال باتجاه دمشق.
نتحول بكم إلى الشأن اليمني، حيث أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث قبيل مغادرته العاصمة صنعاء أنه أجرى محادثات مثمرة مع زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وقال جريفيث إنه التقى خلال زيارته لصنعاء قادة وممثلين عن الحوثيين، مؤكدا أن هناك رسائل إيجابية وبناءة فيما يتعلق بالعملية السياسية التي رجح استئنافها الشهر المقبل.
وللمزيد من المتابعة لهذا الموضوع انضم إلينا علي العماد، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله. بعد التحية سيد الكريم، هل من معلومات عن أبرز ما دار في لقاء جريفيث بعبد الملك الحوثي؟
بالحقيقة يعني ما جرى وعد المبعوث أن يوضحه في جلسة الأمم المتحدة، ونحن في دورنا نؤكد أننا لازلنا ندرك أن هناك مغالطات كبيرة فيما يخص الحديدة، من أنها مكان لاستقبال السلاح الإيراني، وكذلك يعني كثير من الطروحات مثل أن أموال تستخدم للحرب، مع أن كل ذلك هو حق لنا فيما في المقابل الأدوان يستخدم العالم بسلاحه أمواله وتقنياته، لكن أكدنا أننا مستعدون أن تتواجد الدورة للأمم المتحدة، أن يكون هناك دور كبير وهو دور رقابي وفني، لكن على أن تلتزم الأمم المتحدة التي يعني بصرف الرواتب للناس وتشرف على عملية إدخال البضائع من ناحية مثلا، وهي حاصلة على كل مسألة الرقابة التفتيش ما شابه. إلى الآن لا زالت الأمم المتحدة كذلك يعني للأسف متخبطة في هذا الجانب، حيث طلبت فيها أو عفوا طالبت فيها فترة طويلة وسنوات ماضية، وحينما قدمها كمبادرة لم يستطيعوا أن يحققوها، لأن المرحلة أو المتطلب اليوم الذي ترعاه أمريكا وترعاه كذلك يعني بريطانيا ومن وراها كذلك يعني وعدد من الدول الكثيرة التي يعني تحمل هذا الملف وتهتم بحرب الممرات البحرية ضمن الصراع العالمي، صراع الجيوبوليتيك، لم يستطع المبعوث أن يقدم أي ضمانات فيما يخص هذا الموضوع، أشاد فقط يعني باللقاء وبطبيعته، ووعد بأن يقدم كذلك يعني أو يعرض هذا الكلام في مجلس الأمن. نحن نؤكد بدورنا أننا لن نتخلى عن شبر واحد من الأرض، لا يمكن أن نسمح بما يطرح من أننا أن المطلوب هو أن تتواجد قوات عسكرية وأن لا يكون هناك دور أو وجود فاعل وقوي وحقيقي للجيش واللجان الشعبية لحماية الساحل اليمني سواء كان في الميناء أو غيره. هذا الكلام غير مقبول وغير يعني منطقي، ولا يمكن أن نسمح به، نؤكد هذا مهما كانت التكلفة ومهما طال أمد الحرب.
نعم، هل تم الاتفاق حول خطة ما يعني لنزع فتيل الحرب في مدينة الحديدة غرب اليمن؟
نحن لا نجزئ يعني بطبيعة الحال، نحن لا نجزئ المعركة، إذا أراد العدوان أن ينسحب فلينسحب، وكذلك نحن نؤكد أننا لا يمكن أن تقف الحرب إلا إذا خرج آخر جندي أجنبي، فليبقى اليمنيين مهما طال أمد الصراع، معنا نؤمن ونعتقد من خلال تجربة أن الحرب ستقف ما إن ترتفع أيادي العدوان الخارجي ودعمه وخططه ومنهجته. نحن ندرك كذلك أن أمريكا هي اللاعب الحقيقي والذي يبحث عن مثل هكذا صراعات في المنطقة للسيطرة على الممرات البحرية، وكذلك لضرب الحركات المناهضة لطبيعتها الاستعمارية، وكذلك من أجل يعني حرصها على أن تكون هناك دولة يعني إسرائيلية عاصمتها القدس، وحتى توجد هذه الدولة لابد أن تكون المنطقة مقسمة، لهذا هي تسعى لتقسيم اليمن وإدخالها في اضطرابات كثيرة. لا يوجد حل واحد، حتى ما يطرح اليوم من قبل المبعوث الأممي هي حل شامل سياسي أمني، ما يطرح اليوم يعني هو مقبول إلى حد بعيد إذا كان إذا يعني إذا أرادوا أن يمضوا فيه بشكل حقيقي وقوي، هو حل شامل يدخل فيه الحل السياسي وكذلك الحل الأمني.
وإلى الملف الإيراني، حيث أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن إيران قد تخفي تعاونها مع الوكالة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني قوله إن مسؤولية التغيير في مستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقع على عاتق من أوجدوا هذا الوضع الجديد، في إشارة للولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد روحاني على أن بلاده سوف تتخذ إجراءات جديدة إذا لم تستمروا في الاستفادة من الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي. للمزيد من المتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الإيراني الدكتور صباح زنجرة. بعد التحية سيد صباح، هل باتت إيران متشككة في قدرة أوروبا على إنقاذ الاتفاق النووي؟
أظن أن هذا الكلام قد يكون سابق لأوانه. نحن ننتظر لقاء الوزراء يوم الجمعة إن شاء الله مع الوزير الإيراني، ثم يمكن تحليل موضوع بما يمكن أن تقدمه أوروبا. إيران ستستمر بالتعاون مع أوروبا ومع روسيا ومع الصين، وأظن أن الاتفاق النووي فيه الكثير من المجال لتلبية ما تتطلبه حاجات إيران، كما بإمكانه ضمان استمرار هذا التعاون، ولكن تبقى حدود التعاون تعتمد على مدى هذه الاستجابة ومدى تحقيق متطلبات إيران.
سيدي الكريم، يعني ما طبيعة القرارات الجديدة التي هددت طهران باتخاذها حال لم تستفد من الاتفاق النووي؟
تبقى هنالك حدود مذكورة في الاتفاق نفسه، ربما يعتبر نوع من المرونة في هذا المجال بقدر ما تحقق دول الأعضاء المتبقية في هذا الاتفاق الحاجيات تستمر إيران في التعاون، وبقدر ضعف هذه الاستجابة سيكون المجال مفتوحا للتحرك لتخفيض التعاون مع الوكالة الدولية في إطار المعاهدة الدولية وليس خارج المعاهدة الدولية.
أخيرا، ما الهدف من اتهام طهران بمحاولة مهاجمة معارضين في فرنسا بالتزامن مع زيارة روحاني؟
من كبار الأعضاء في نفس هذه المنظمة الإرهابية، ونشرت صور لهؤلاء الأفراد في التظاهرات التي كانت تقيمها هذه المنظمة في بعض الدول الأوروبية، وأيضا القادة الكبار الآخرين في هذه المنظمة. هذا يدل على أنها عملية مخطط لها من قبل هذه المنظمة بإيعاد أمريكي للتأثير على زيارة الرئيس روحاني إلى أوروبا.
عثرت الشرطة البريطانية على رجل وامرأة في حالة إعياء تام في مدينة إمبسبوري بعد تعرضهما لمادة نوفيتشوك السامة التي تعرض لها ضابط الاستخبارات الروسي سيغري سكريبال وابنته منذ شهر.
وأضافت الشرطة أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن الزوجان مستهدفان من قبل أي جهة، ما يثير التساؤلات والمخاوف أيضا من حجم انتشار هذه المادة الخطرة في بريطانيا.
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنه وفقا للمعطيات الأولية فإنه لا صلة تربط حادث تسمم الزوجين بحادثة تسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، وبالتالي فإن روسيا غير مسؤولة عن الحادث هذه المرة بحسب الداخلية البريطانية.
رئيس تحرير موقع وكالة سبوتنيك لاتفيا فالنتيس روجنتيسفاس أن السلطات اللاتفية اعتقلته في مطار العاصمة ريغا عند وصوله من موسكو أمس الأربعاء قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق اليوم الخميس.
وقال روجنتيسفاس أن سبب اعتقاله بحسب السلطات كان للتباحث بدون أي بروتوكولات تذكر على حد قوله.
وأضافت: تم التحقيق معي بشأن عملي وكوني مدير موقع وكالة سبوتنيك لاتفيا وحول ماهية عملي فيها وطريقة عمل الوكالة على الأراضي اللاتفية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحي بعد مرور 12 ساعة من اعتقاله.
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر إذن سوريا بالعبور لمناطق الجنوب السوري الذي يشهد عمليات نزوح كبيرة على خلفية العمليات العسكرية للجيش السوري ضد الإرهابيين.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات مع ناظري الروسي سيرجي لافاروف في موسكو تعليقا على ضربات مدفعية انطلقت من سوريا وأصابت الأراضي الأردنية، إن القوات الأردنية مستعدة للدفاع عن مصالح البلاد.
وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا إن أكثر من 5000 سوري غادروا منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا في 24 ساعة الماضية.
ويواصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد الإرهابيين في جنوب سوريا، خصوصا في ريف درعا الشرقية، بعد رفض العديد من المسلحين اتفاقات المصالحة مع الجيش السوري.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في ريف درعا الشرقية.
المبعوث الأممي لليمن يرجح استئناف المفاوضات السياسية الشهر المقبل.
إيران تهدد بخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المال والأعمال وجولة من الأخبار الاقتصادية مع الزميلة دعاء ثابت.
انخفضت أسعار النفط اليوم بعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة حادة اللهجة على موقع تويتر يطالب فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بخفض أسعار الخام، فضلاً عن حدوث موجة هبوط في الأسهم الآسيوية. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 77 دولار و68 سنتاً للبرميل، منخفضاً 56 سنتاً أو 7.1% عن الإغلاق السابق. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتاً أو 6.1% إلى 73 دولار للبرميل و69 سنتاً. أعلنت الإمارات أن أول مفاعلاتها النووية الأربعة سيدخل الخدمة بين نهاية 2019 ومطلع 2020. وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية أنه تم إنجاز 89% من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع براكة للطاقة النووية السلمية بواقع 93% في المفاعل الثاني و83% في المفاعل الثالث و72% في المفاعل الرابع. وستوفر محطات براكة للطاقة الأربعة 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء. ترأس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون اجتماعاً اطلع خلاله على الخطوط العريضة للخطط الاقتصادية الوطنية التي وصلت إلى مراحلها المتقدمة. واعتبر عون أن الخطط تساهم في وضع رؤية متكاملة ومتناسقة بين مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية في البلاد للمضي قدماً في تنمية وتطوير الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام، لسيما وأن الخطط وصفت الحالة والتحديات الاقتصادية وفقاً للواقع الراهن، ووضعت الأولويات في سياقها السليم، وطرحت تشكيل آليات لتنفيذ الخطة ومراقبة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعتها. أعلنت هيئات الضرائب في خمس دول من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة تشكيل مجموعة مشتركة للتعاون وتبادل المعلومات من أجل مكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال على الصعيد العالمي وبين الدول. وتهدف المجموعة إلى تشكيل هيئة دولية لتطبيق القانون من خلال تبادل البيانات والمعلومات، إضافة إلى القيام بعمليات مشتركة بهدف ملاحقة الأشخاص الذين يسهلون ارتكاب جنح متعلقة بالضرائب في الخارج. بدأت أسواق الأسهم في مصر تلفت اهتمام المستثمرين في الأسواق الناشئة، وذلك وفقاً لورقة بيضاء صادرة عن شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول بالتعاون مع شركة جوباتر لإدارة الأصول البريطانية. وأكدت الورقة استقرار الاقتصاد المصري الذي يتوقع أن يشهد انتعاشاً خلال الأشهر 12 إلى 18 المقبلة نتيجة عوامل كثيرة تدعم النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث استفاد الجنيه المصري من تعزيز الاحتياطات الأجنبية والأداء الجيد لسوق الأسهم المحلية وخطوات الحكومة لضمان الاكتفاء الذاتي من الغاز.
إلى دعاء مجددا، ولكن هذه المرة مع الأخبار الرياضية.
وصف روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا مواجهة البرازيل بالمباراة الحلم، لكنه يعتقد أن المنافس سيكون صاحب الفرصة الأكبر للخروج بالانتصار في دور الثمانية لكرة القدم في جازان يوم الجمعة المقبل. وكان مارتينيز شاهداً على انتفاضة بلجيكا ونجاحها في تحويل تأخرها بهدفين إلى فوز مثير 3-2 على اليابان في دور 16. وسيلعب الفائز من هذه المواجهة مع فرنسا أو أوروغواي في العاشر من يوليو تموز في سان بطرسبرغ على بطاقة ظهور في نهائي كأس العالم بعدها بخمسة أيام.
أكد جناح المنتخب البرازيلي ويليان أنه يتطلع إلى حسم القمة المرتقبة أمام زميله في نادي تشيلسي الإنجليزي الدولي البلجيكي إيدن هازار خلال مواجهة المنتخبين في ربع نهائي مونديال روسيا. ويلتقي المنتخبان الجمعة في غازان، حيث تبدو البرازيل مرشحة بقوة على الرغم جودة المنتخب البلجيكي بقيادة نجمه وقائده هازار ولاعبين مثل كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو. وقال ويليان في مؤتمر صحفي إنه حان الوقت لكل منا كي يدافع عن ألوان منتخب بلاده، وأتمنى أن نكون في القمة، مشيرا إلى أن هازار أحد أفضل اللاعبين في العالم. انطلق منتخب الأوروغواي صدمة قوية عشية مواجهة فرنسا المصرية في ربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا بعد تأكد غياب مهاجمه أدينسون كافاني. وذكرت مصادر في معسكر منتخب السيليستي أن كافاني سيغيب عن مباراة فرنسا بسبب إصابة في ساقه اليسرى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام البرتغال في ثمن النهائي. ويتوقع أن يعتمد مدرب الأوروغواي أوسكار تباريز على المهاجم كريستيان ستواني لتعويض غياب الهداف كافاني الذي قدم أداء جيدا مع منتخب بلاده في مونديال روسيا وسجل 3 أهداف حتى الآن. أكدت وسائل إعلام إسبانية أن اجتماعاً عقد في مدريد بين رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز وخورخي مينداش وكيل أعمال كريستيانو رونالدو من أجل اتخاذ قرار نهائي وحاسم لمصير رونالدو بعد أن راجت أخبار تفيد بانتقال اللاعب البرتغالي لصفوف يوفنتوس الإيطالي في الأيام أو الساعات القليلة القادمة. وأشارت الصحيفة بأن الأمور حسمت وأن رونالدو في طريقه للانتقال للسيدة العجوز حيث سيتقاضى 30 مليون يورو سنويا. نفى ريال مدريد تكهنات تقدمه بعرض ضخم للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان المتألق في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا. وذكر التقارير أن الريال توصل لاتفاق بالتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان البالغ من العمر 19 عاما مقابل 272 مليون يورو. وسجل مبابي 3 أهداف في المونديال منها ثنائية في شباك الأرجنتين ليقود فرنسا للفوز 4-3 في دور 16، وتلعب فرنسا مع أوروغواي في دور 8 يوم الجمعة. أضاعت فينوس ويليامز الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون للتنس 5 مرات شوط إرسالها الأول، وخسرت المجموعة الأولى قبل أن تصل إلى إيقاعها المطلوب لتتغلب على ألكساندرا دوليغرو المتأهلة من التصفيات 4-6 و6-0 و6-1 في الدور الثاني. واستحضرت اللاعبة الأمريكية البالغة من العمر 38 عاما خبرتها لتنطلق بقوة بداية من المجموعة الثانية وتضمن انتصارا مريحا في أول مباراة لها أمام منافساتها الرومانية. عقب يومين من الضجة التي أحدثها في بطولة ويمبلدون للتنس بعقد ملابس جديد وضخمة، عاد روجر فيدرر لتقديم الأداء المميز والمعتاد عنه وتغلب على لوكاش لاتسكو 6-4 و6-4 و6-1 ليبلغ الدور الثالث. وكان البطل السويسري في أفضل حالاته وسدد 48 ضربة ناجحة خلال مباراة استغرقت 90 دقيقة وأبدت كما لو أنها استعراض لضربة أكثر من كونها بداية لمسيرته نحو لقب ويمبلدون.
والآن ننتقل إلى جولة من الأخبار الخفيفة.
كشفت دراسة حديثة أن تعليم الأطفال العزف على البيانو يعزز من مهاراتهم اللغوية، وقال جون جابرييلي عالم الأعصاب الإدراقية هناك أدلة على أن التعرض المبكر لممارسة البيانو يعزز معالجة الأصوات التي تمتد ليس فقط على مستوى الموسيقى ولكن أيضا في اللغة. وتدعي الدراسة أن دروس العزف على البيانو فريدة في مساعدة الأطفال الصغار على تحسين مهاراتهم اللغوية من خلال تمييز الفروق الدقيقة بين الكلمات المنطوقة.
أنزلت الشرطة الأمريكية امرأة من على قاعدة تمثال الحرية بعد أزمة استمرت 3 ساعات وفرضت إخلاء المعلم الشهير في نيويورك من آلاف السائحين في يوم الاستقلال. ولم تستطع السلطات تأكيد ما إذا كانت المرأة ضمن مجموعة من المحتجين حملوا في وقت سابق لافتة تدعو إلى إلغاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.
عرض المتحف المصري في القاهرة مئات القطع الأثرية التي تمت استعادتها من إيطاليا بعد مصادرة السلطات هناك لها من مهربين في أيار مايو الماضي. وقال أمين المتحف المصري أحمد سمير إن القطع الأثرية المعروضة ترجع لعصور مختلفة في تاريخ مصر القديم، ولمح إلى أن المهربين كانوا منظمين للغاية. وتضم المجموعة المعروضة 19,000 قطعة نقدية معدنية تعود إلى العصر اليوناني والروماني، و151 تمثالا صغيرا، إضافة إلى 175 قطعة أثرية أخرى.
ليل خارجي، أحد التجارب الفريدة والمتميزة في مسار السينما المصرية المعاصرة، الأمر الذي أهله ليشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليس فقط لموضوعه ورحلة أبطاله، ولكن لأنه يحمل رؤى اجتماعية وأفكارا تدعو للتأمل.
بعد أن غابت الأفلام المصرية عن الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تعود من جديد بفيلم ليل خارجي، وتقام الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 20 حتى 29 من نوفمبر القادم. ليل خارجي بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، بسمة، أحمد مالك، عمرو عابد، أحمد مجدي، صبري عبد المنعم، مجدي أحمد علي، وأحمد يسري، من تأليف شريف ألفي.
في خلال كم سنة قدرت رجا فريد تتربع على عرش الإنتاج السينمائي في مصر.
دخول مجال الإنتاج السينمائي في مصر شيء صعب جدا،
وقدمت أفلام كتير حققت كلها النجاح،
وأنا كان مستحيل أقدر أنتج لولا ما قدرت أجيب دعم من جهات عالمية.
وقدرت كمان لأول مرة تثبت إن المنتج ممكن يكون نجم شباك.
دي حرب، واللي مش قدها بيتفرم.
تدور أحداث الفيلم حول 3 أشخاص هم مو، توتو، مصطفى، في إطار من الإثارة والتشويق حول كواليس صراعات صناعة السينما من خلال جريمة تحدث أثناء تصوير واحد من الأفلام، لتكشف النقاب عن فساد المنتجين والطرق غير المشروعة التي يتم اللجوء إليها للحصول على تمويل الأفلام، بخلاف جرائم الدعارة، غسيل الأموال وغيرها من الخبايا التي لا يعرفها الجمهور.
الناس النهاردة مش فاكرة غير أنك منتجة جميلة مشهورة غنية، لكن محدش مركز في كام صفحة الأولانيين من تاريخ حياتك. بس الماضي مفيش قبر بيلمه.
كنت عارفة ان انا كده كده ميتة ميتة، فكنت بحاول اسرق شوية حياة على قد ما اقدر. في خيال في الجنينة في حتى بيجري.
نزلت غرفة الأحراز ولقيت ان فعلا في اكياس سكر.
طبعا الحكاية كلها كانت سهلة بحكم ان الهنجر كان جنب الاسم،
وطبعا الهدف ان هم يصفوك زي ما عملوا مع كل فريق الفيلم.
أنا اسمي راجل فريد ومهددة بالقتل.
محدش هيسمعك.
يحمل الفيلم إمضاء المخرج أحمد عبدالله السيد، الذي قدم عدداً من الأفلام في الأعوام الثمانية الماضية، نالت جوائز دولية منها هليوبوليس، ميكروفون، فرش وغطاء، وديكور.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في ريف درعا الشرقي.
المبعوث الأممي لليمن يرجح استئناف المفاوضات السياسية الشهر المقبل.
إيران تهدد بخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
انخفاض مفاجئ في أسعار النفط إثر تغريدة لترامب.
صدمة لجماهير أوروغواي بعد تأكد غياب كافاني عن مباراة فرنسا. ختاما مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة. قدمنا لكم هذه الحلقة هند الضوي وعبد الله حميد. إلى اللقاء.